بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب النفقات: باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف. قال: حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن هندا بنت عتبة قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا لم ينفق ألزم بالنفقة. مدلول هذا الباب أن النفقة واجبة عليه بالمعروف، سواء لم ينفق كليا يلزم بذلك وتأخذه وتأخذ نفقتها منه، أو أنفق بما ليس بالمعروف، بما هو دون نفقة بالمعروف حيث لا تكون كافية كما هو معتاد الناس في ذلك البلد، فإنها تكمل ما نقص عليها من نفقة بالمعروف. فلا يعني أن أبا سفيان منع النفقة كليا، ولكن كان شحيحا لا يعطيها ما يكفيها وولدها، أي أنه يعطيها لكن دون الكفاية. وهذا الحديث مما استدلوا به على الجرح، قولها رجل شحيح، كان هذا على سبيل الشكاية والتظلم، فالجرح في مثل ذلك جائز. فيها أن المرأة الذي يعطيها زوجها، سواء كانت راعية في البيت، إلا أنها لها الرعاية دون أن تتملك إلا ما أعطاها زوجها. ليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. ولا شك أن الأخذ في هذا بما لا إجحاف فيه، لأنه لو حصل إجحاف لعلم به، لكن الشيء اليسير لا يؤثر، فلا يعلم بها أبو سفيان من قوله أخذت منه وهو لا يعلم. وأن من مقاصد الشرع النفقة الكافية، خذي ما يكفيك. ولهذا قال: الفقير الذي عنده شيء لكن لا يكفيه، لا يكفيه، فهذا فقير لا يزال فقيرا. أما إن كان عنده شيء يكفيه فانتقل من الفقر الذي يستحق الزكاة إلى ما لا يستحق الزكاة. وفيها أن الصالح قد تكون فيه بعض المخالفات فهو صالح مع ما فيه من معصية، قال عنه: مؤمن بإيمانه. فالشح لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على هند هذا الوصف، وقال لها كما جاء في الحديث: من ذب عن أرض أخيه ذب الله عن أرضه يوم القيامة نار، وهكذا بئس ما قلت فإنه رجل يحب الله ورسوله، عدة حال للنبي صلى الله عليه وسلم يذب، فهنا أقرها على أنه شحيح. والشح معصية، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فأحد الصحابة غير معصوم لا عن كبائر الذنوب ولا عن صغائرها، ولكن لهم سابقيات من الخير وفضل صحبة. وقوله في هذا الحديث كان أن هند بنت عتبة، يعني الذي قتل أبوها يوم بدر، فبقيت متألمة شدة التألم على أبيها وعلى عمها شيبة وعلى أخيها الوليد، فقتل أبوها وقتل عم أخوها وقتل عمها يوم بدر. فلما رأت حمزة قتل يوم أحد فرحت بذلك وعمدت إلى بطنه فشقت بطنه وأخذت من كبده فأكلت منها لاكتها ثم لفظتها ثم أسلمت، وأسلم أبو سفيان وسبقها بالإسلام، ثم هي أسلمت بعده. وما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم جدد بينهما العقد، أبو سفيان سبقها، دخل أبو سفيان مكة مسلما فغضبت هند لأجل إسلامه وأخذت بلحيته، ثم إنها بعد ذلك استقرنا في مكة وجاءت، ثم إنها بعد استقرار النبي صلى الله عليه وسلم بمكة جاءت فأسلمت وبايعت. وأن عاقبة الصبر حميدة، صبر النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الأشداء حتى هداهم الله. فمن أشد الناس على النبي صلى الله عليه وسلم أبو سفيان وزوجته هند بنت عتبة، وهكذا أبو لهب وامرأته حمالة الحطب. أبو لهب وامرأته هلكا على الكفر، وأبو سفيان وامرأته هداهم الله الإسلام. وربك يخلق ما يشاء ويختار. قال الحافظ رحمه الله: لم يظهر لي كون الثاني، يعني قوله رجل شحيح، اختلف قيل بين الشحيح، قال النووي هذا هو أصح من حيث اللغة، بعض الألفاظ مسيك وبعضها شحيح، وكلها صحيح من حيث المعنى ومن حيث اللفظ، وردت هذا ورد هذا وهذا. والشح البخل، والشح هو البخل مع حرص، والشح أعم من البخل لأن البخل يختص بمنع المال، الشح بكل شيء. قيل الشح لازم كالطبع والبخل غير لازم. قال القرطبي: لم ترد هند وصف أبي سفيان بالشح في جميع أحواله، وإنما وصفت حاله معها، حالها معه، وأنه كان يقتر عليها وعلى أولادها. يعني هل هو شحيح على الإطلاق أم عليها وعلى أولادها؟ هذا هو المقصود. وهذا لا يستلزم البخل مطلقا، فإن كثيرا من الرؤساء يفعل ذلك مع أهله ويؤثر الأجانب استئلافا لهم. قلت: وورد في بعض الطرق لقول هند هذا سبب يأتي ذكره قريبا. قال القرطبي: خذي أمر إباحة بدليل قوله لا حرج، والمراد بالمعروف القدر الذي عرف بالعادة أنه الكفاية. وهذه الإباحة وإن كانت مطلقة لفظا لكنها مقيدة معنى، كأنه قال: إن صح ما ذكرتي، هو يوحى إليه وقد علمه الله بذلك، فما يحتاج إلى هذا التقييد. واستدل بهذا الحديث على جواز ذكر الإنسان بما لا يعجبه إذا كان على وجه الاستفتاء والاشتكاء ونحو ذلك، وهو أحد المواضع التي تباح فيها الغيبة. وفيه من الفوائد جواز ذكر الإنسان بالتعظيم كاللقب والكنية، كذا قيل وفيه نظر، لأن أبا سفيان كان مشهورا بكنيته دون اسمه. وفيه جواز استماع كلام أحد الخصمين في غيبة الآخر. وفيه أن من نسب إلى نفسه أمرا عليه فيه غضاضة فليقرنه بما يقيم عذره في ذلك، وجواز سماع كلام الأجنبية عند الحكم، هو لهم منزلة الوالد، وعند القاضي تتكلم المرأة. والإفتاء عند من يقول إن صوتها عورة، ويقول جاز هنا للضرورة. وفيه أن القول قول الزوجة في قبض النفقة، لأنه لو كان القول قول الزوج إنه منفق لكلفت هند البينة على إثبات عدم الكفاية، يعني دعواها محتاج أن يطلبها بينة لأنها القول قولها أنه ما كفاها. وفيه وجوب نفقة الزوجة وأنها مقدرة بالكفاية، وهو قول أكثر العلماء، وهو قول الشافعي، ولا شك أنه واجب، ما حق زوجة أحدنا عليه الحديث. وهذا الحديث حجة على أصحابنا، قال النووي: هذا الحديث حجة على أصحابنا. قلت: وليس صريحا في الرد عليهم، لكن التقدير بالأمداد محتاج إلى دليل، يقولون بالمعروف بالأمداد. ورد عليهم النووي وقال: هذا الحديث حجة على أصحابنا، أن النفقة ما تعرف على أن النفقة يعني بالكفاية هي بحسب ما تعرف الناس لا بالأمداد. ويدل هذا أن النووي ما هو متعصب لمذهبهم، بل تارة يرد على أصحاب المذهب. ويقول هذا الحديث رد على أصحابنا الذين يرون أن الكفاية بالأمداد، النفقة بالأمداد لا بالكفاية. وفيه اعتبار النفقة بحال الزوجة، وقيل بحال الزوجين معا عليه الفتوى. والحجة فيه ضم قوله لينفق ذو سعة من سعته، يعني ما هو بحالها فقط، يعني إن كانت من بيت نفقته موسر فأنت لازم تنفق عليها على حسب ما كانت عليه، لا على حسب الحال، لينفق ذو سعة من سعته. وما دامت رضيت بالزواج به ولو كانت من بيت موسر فإنه ينفق عليها على حسب يسرها أو عسره. وفيه جواز نفقة خادم المرأة على الزوج. قال الخطاب لأن أبا سفيان كان رئيس قومه ويبعد أن يمنع زوجته وأولاده النفقة، فكأنه كان يعطيها قدر كفايتها وولدها دون من يخدمهم. وهذا يحتاج إلى دليل، هذه إضافة ما عليها دليل. هي قالت يعطيني ما يكفيني وولدي، تشتكي أنها ما أعطاها هي ولده، ما قالت الخادمة حقنا. فمن أين جاء بهذا أنه ما أعطى حق الخادمة؟ فهذا اللي في هذا هذه الفائدة، وهذا النقل الخطابي غلط لأنه حمل الدليل ما لا يحتمله. ما كان هناك خادمات يا الله يتيسر لها من أبي سفيان هي وأولادها. واستدل به على وجوب نفقة الابن على الأب ولو كان الابن كبيرا، وتعقب بأنها واقعة عين ولا عمومة في الإفعال. احتمل أن يكون المراد بقولها بنية بعضهم، أي من كان منهم صغيرا أو كبيرا زمنا، لا جميعهم. الصغار نفقتهم على أبيهم لازمة واجبة، كفى المرء إثما أن يضيع من يعول، كلكم رانسون رعيته. والكبار وكذا أيضا الكبار الذي عندهم زمانة أو عجز أو ضعف كذلك. وبقي الكبار الذين هم قادرون على الكسب، ولد مزوج وقادر على الكسب عنده ما يجب عليه إلا في حالة العسر، يجب على أبيه وعلى الولد لقول الله وأولي الرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. حتى وإن كان كبيرا قادرا على الكسب لكن عاجز، يعني فقير مدقع وأبوه موسر، يجب عليه أن ينفق عليه ولو كان كبيرا للآيات المذكورة. ولا يجوز للقريب أن يشح على قريبه مع يسره وعسر قريبه بما قل أو كثر، حتى ولو من الزكاة ومن الإحسان، ويتعاهده بما يسد حاجته. واستدل به على أن من له عند غيره حق وهو حاجز عن استيفاء وهو عاجز عن استيفائه جاز له أن يأخذ من ماله قدر حقه بغير إذنه. وتسمى مسألة الظفر، هو قول الشافعي وجماعة، وتسمى مسألة الظفر أي ظفرة. هند ظفرت بحقها، أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تظفر بما هو لها. وهذا الذي عند أهل العلم أن هذا لو فقد كتابك هذا بعينه نعم ثم وجدت عند إنسان أخذته بذاته، وهو ولو اشتراه يلتمس من باعه منه، هي مسألة أوسع من هذا. والراجح عندهم لا يأخذ غير جنس حقه إلا إذا تعذر جنس حقه، يعني كيف إذا وجدت نعالك ما تدري مع من أخذها، أخذتها ومشيت هي حقك. فإن ذهب الناس كلهم وتركوا لك تلك النعل فقط التي هي قريبة، فمحتمل أنهم أخطأوا فيها فتأخذ هذه التي أبقوا لك فقط. هذا يسمى الظفر، أنه لا يأخذ غير جنس حقه إلا مثلا بعد التيقن. وعدم الالتباس أن لا تكون ظلمت أحدا، حتى لا تكون ظلمت أحدا. فلو ذهب كل الذين صلوا ما بقيت إلا هذه النعل، وقد ذهبت نعلك معهم، ما بقي إلا أن تظفر بهذا الشيء. فإن جاء صاحبها أخبرته أنه ما كان إلا هذا بقي، حتى لا تكون مظلوما وظالما لغيرك. قال الخطابي يؤخذ من حديث هند جواز أخذ الجنس وغير الجنس، لأن منزل الشحيح لا يجمع كل ما يحتاج إليه في النفقة والكسوة وسائر المرافق. قلت ولا دلالة فيه لما ادعاه أن بيت الشحيح لا يحتوي من كل على كل ما يحتاج إليه، واستدل به على أن للمرأة مدخلا في القيام على أولادها وكفالتهم والإنفاق عليهم، لأنه قال وخذي أي انفقي على أولادك من مال أبيهم. ومما رجح به أنه كان قضاء لا فتيا، أن هذا قضاء، قضى النبي صلى الله عليه وسلم لهند بغيبة أبي سفيان، فلا بأس بالقضاء في حال الغيبة، لا سيما إذا كان هذا يقين أو هو حق لها، حضر أو لم يحضر، حضر أو لم يحضر. حتى لو حضر أبو سفيان نعم فكان وهي وكان لم يعطيها كفايتها، فالحكم هو هذا أنها تأخذ حاجتها. لكن قد يقال إذا كان قضاء كيف قضى وصدقها في القول دون سماع من المدعى عليه أنه شحيح وأنه ما يعطيها الكفاية، فهذه إذن فتية وليس قضاء. لو كان قضاء لانتظر حتى يأتي المدعى عليه هو أبو سفيان. وقال أيضا هذا الزمن وحي، فما ينطق عن الهوى أوحى الله إليه أن هذا حق فقضى به. أما غير هذا، أما غير النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب أن يسمع من المدعي والمجيب. هذا أيه قد قرأنا هذا حديث، ما من ذي رحم يأتي رحمه فيسأله فضل ما أعطاه الله إياه فيبخل عليه إلا أخرج له يوم القيامة من جهنم حية يقال لها شجاع يتلمض فيطوق به. يعني 2584 من الصحيحة. أفاد الحافظ رحمه الله على هذا الحديث إفادات كثيرة، أخذنا منها بعض اللوازم وبعض المهمات، ولم نأخذ كل ما ذكره سواء من الفوائد التي أفردها أو مما تضمنها الشرح، ومما تضمنه الشرح في هذا أو الفوائد أن العرف معمول به، العرف الذي لا يتعارض مع الشرع معمول به، وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وأن الولد هنا وخذي ولدك يراد به الجنس، أفرد ويراد به الجنس، إيه يشمل الأولاد، خذي وأولادك، فلها أكثر من ولد، وأن هذا ليست سرقة، لا تسمى سرقة لأنها لها ولأولادها حق في هذا المال، وإذا أخذ الإنسان مما له حق فيه ما كان سرقة، لكن قد يكون غلولا في بعض الحال، أو قد يكون يعني ماذا خلسة غير ذلك، أما السرقة فليست بسرقة. وقوله في هذا الحديث إن هندا يا رسول الله، قالت يا رسول الله إن أبا سفيان، هي تخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة لأنها آمنت به من قبل، كانت عدوة وتكرهه، فما كانوا يخاطبونه بذلك. فيتغير حال الإنسان من حال الجهل إلى حال العلم، ومن الهداية إلى الغواية، فروق، تجد فروقا في حالة غوايته وهدايته، في حالة هدايته شيء عجيب وخلق كريم، في حالة غوايته على خلاف ذلك. وأن المرأة مرعية، يعني لها يعني ما هي القوامة، هي مرعية، القوام هو الرجل، الرجال قوامون على النساء، ما ليس يعطيني ما يكفيني، إذن هي مرعية ليست هي القوامة على البيت. وأن المرأة لا يجب عليها أن تكتسب، تذهب تشتغل، تذهب طيارة وسائقة، وكذلك أيضا فراشة في الفنادق، فراشة كذلك أيضا مضيفة، شغالة في المكاتب، في السكرتيرات، سكرتيرة، غير ذلك ما يتعلق كذلك بكاشيرة مباشرة في بعض الأشياء. هذا إضعاف للمرأة. حتى في الجاهلية ما كانوا على هذا الحال، يمتهنون المرأة أنها خرج اشتغلي، ما كان. أما هذا الحال الذي أوصلوا المرأة إليه، وإن كانوا يمتهنونها من جوانب أخرى، لكن أما الحال الذي أوصلوها إليه الآن أنها تخرج وتشتغل وتكد وتترك زوجها وتكتسب لنفسها وغير ذلك، هذا ما له خطأ، عليها الكفاية من زوجها ليس يعطيني ما يكفيني ولدي، قال خذي ما يكفيك ولدك. لا هنا بارك الله فيكم.